بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنسأل الله تعالى أن يفقهنا في الدين، نسأله تعالى أن يزيدنا إيمانا ويقينا وفقها. نواصل أيها الإخوة الأخوات حلقاتنا في فقه العبادات، وتقدم معنا في الحلقة الماضية الحديث عن شرط الوقت، وقت الصلاة، وأهمية المحافظة على الصلاة في وقتها. ثم اليوم معنا بعض المسائل المتعلقة بالوقت. من هذه المسائل، إذا خرج الوقت لعذر، نام المسلم عن الصلاة أو نسيها، فما الواجب عليه؟ الواجب عليه أن يقضيها متى ما ذكرها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين، قال: من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها. وهذا بإجماع المسلمين، بإجماع العلماء. وهناك قصة حصلت في هذا للصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم، كما ثبت في الصحيحين من حديث أبي قتادة، قال رضي الله عنه: كنا في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث طويل، فيها أنهم نزلوا ليستريحوا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني أخاف أن تناموا عن الصلاة، يعني عن صلاة الفجر، فمن يوقظنا للصلاة؟ فقال بلال: أنا يا رسول الله. قال: فاضطجعوا، وأسند بلال ظهره إلى راحلته فغلبته عيناه فنام. يقول أبو قتادة: فوقعنا وقعة ولا وقعة أحلى عند المسافر منها. يعني المسافر المتعب يحتاج إلى مثل هذه النومة التي تريحه. فنام الصحابة رضي الله عنهم، ونام النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة. قال: فما أيقظنا إلا حر الشمس. حتى النبي صلى الله عليه وسلم ما استيقظ لصلاة الفجر. وهذا فيه أسوة لمن تفوته الصلاة وهو حريص عليها، فإذا فاتته الصلاة بدون تفريط وضع المنبه ثم نام عن الصلاة وما استيقظ إلا عند طلوع الشمس، نعم يحزن المسلم، لكن في الوقت نفسه تكون له أسوة برسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا يخفف الألم عليه إذا علم أن النبي صلى الله عليه وسلم حصل منه هذا الأمر، لكن هذا حصل مرة واحدة للنبي صلى الله عليه وسلم. قال: فما أيقظنا إلا حر الشمس، وكان أول من استيقظ من منامه أبو بكر رضي الله عنه، ثم فلان، ثم فلان، ثم عمر رضي الله عنه الرابع. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نام لم يوقظ حتى يكون هو يستيقظ، لأن لا ندري ما يحدث له في نومه. فلما استيقظ عمر ورأى ما أصاب الناس، وكان رجلا جليدا، فكبر ورفع صوته بالتكبير، فما زال يكبر ويرفع صوته بالتكبير حتى استيقظ بصوته رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: يا بلال، أينما قلت لنا؟ فقال بلال: بأبي أنت يا رسول الله، أخذ بنفسي الذي أخذ بنفسك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قبض أرواحكم حين شاء وردها عليكم حين شاء. سبحان الله، انظر كيف قلب النبي صلى الله عليه وسلم موصول بالله تعالى. فالأمر لله في كل شيء، حتى في نومتك. قال: ثم تنحوا عن هذا المكان. قال: فإن هذا منزل حضرنا فيه الشيطان. فارتحل رسول الله صلى الله عليه وسلم فسار غير بعيد. ثم أمر بلال أن يؤذن بالصلاة، وتوضأ وأقام. قال: فصلى ركعتين قبل الفجر غير عجل، يعني سنة الفجر، ثم صلى الفرض وهو غير عجل، وهذا كان بعد طلوع الشمس. قال: وركبنا معه، فجعل بعضنا يهمس إلى بعض: ما كفارة ما صنعنا بتفريطنا في صلاتنا؟ فقلنا: يا رسول الله، فرطنا في صلاتنا. فقال صلى الله عليه وسلم: أما لكم في أسوة؟ أما إنه ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى. فهذا حديث أيضا يدل على أن النائم وكذلك الناسي ليس عليه شيء، وعليه أن يقضي الصلاة متى ما ذكرها. كذلك اليوم ربما تقع في زحام شديد في السيارة ويدخل عليك الوقت والزحام شديد وما تستطيع أن تصلي، ما يجوز أن تصلي في السيارة، وما يمكن أن تنزل من سيارتك وتعطل السير، فماذا تفعل؟ نعم، ما لك شيء إلا أن تنتظر متى ما يخف الزحام. فإذا استمر الزحام وخرج وقت الصلاة ليس عليك شيء، فمتى ما تيسر لك أن تصلي تصلي في أسرع وقت. طيب، هذا بالنسبة للمعذور. أما غير المعذور، يعني من تعمد ترك الصلاة حتى خرج وقتها، لا شك أن هذا ذنب عظيم وكبير من كبائر الذنوب كما مر معنا. لكن ما الواجب على هذا الإنسان الذي تعمد ترك الصلاة؟ أو ربما بعض الناس تهاون في الصلاة في سنوات من عمره، يقول أنا بلغت ومرت علي سنوات من عمري وما صليت، ثم الآن تاب إلى الله تعالى، فهذا تعمد ترك الصلاة، فما الواجب عليه؟ هذه مسألة عظيمة جدا، لأنها تتعلق بركن عظيم من أركان الإسلام بالصلاة، وكيف إذا قمت بين يدي الله ويحاسبك الله على هذه الصلاة كيف يكون حالك، كيف تبرئ ذمتك. فهذه مسألة خطيرة جدا، وعلى المسلم أن لا يتهاون فيها. والإخوة، لا بد أن نعلم أن هذه المسألة جمهور أهل العلم والأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد رحمهم الله يقولون بوجوب قضاء الصلاة حتى لو تركها عمدا، حتى لو تركها سنوات طويلة يقضي هذه الصلوات. هذا مذهب جمهور العلماء ومذهب الأئمة الأربعة. بل قال محمد بن نصر المروزي رحمه الله تعالى، وقد توفي سنة 294، يعني هو من العلماء المتقدمين، يقول لا نعلم في ذلك خلافا إلا ما يروى عن الحسن. ولهذا قال المازري من المالكية رحمه الله تعالى وشذ بعض العلماء فقال لا يقضي. فالقول بالقضاء لا شك أنه قول عامة أهل العلم المتقدمون، قول عامة أهل العلم المتقدمين، وكانوا يعتبرون أن من يفتي بعدم القضاء أن هذا فيه شيء من الشذوذ في الفقه. فلا بد أن نقف عند هذه القضية جيدا. فلا شك أن هذا القول أحوط، واستدل الجمهور على قولهم بأن الصلاة صارت في ذمته. يعني الله تعالى أمرنا بالصلوات الخمس، طيب هذا الذي دخل عليه الوقت أصبحت الصلاة في ذمته، حتى لو تعمد وقت الصلاة، تعمد تضيع الصلاة في وقتها وما صلى في الوقت، فالصلاة لا تزال في ذمته. نعم، عليه أن يتوب توبة نصوحة وأن يبرئ ذمته بقضاء الصلاة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال فدين الله أحق أن يقضى، وإن قالها في مواضع أخرى، لكن العبرة بعموم اللفظ، وهذا دين الله، فدين الله أحق بالقضاء. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما عرفنا في الحديث المتقدم قال من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا تركها. هذا لا يعني أن المتعمد لا يقضي بمفهوم المخالفة، لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الناسي والنائم هنا من باب التنبيه، لأن بعض الناس قد يظن أن الناسي والنائم ليس عليه القضاء لأنه ما فرط، لأنه ما تعمد ترك الصلاة، فما دام أن ما ليس عليه إثم، ربما يظن بعضهم أن ما عليه شيء، خلاص ما يقضي. فنبه النبي صلى الله عليه وسلم هنا أنه لا، هذا يجب عليه القضاء، فالمتعمد من باب أولى. وهذا فهم أكثر أهل العلم وشراح الحديث والفقهاء. والمسألة فيها كلام طويل، لكن لا شك أن هذا هو الأحوط. صحيح الآن ربما تكون كثير من الفتاوى المعاصرة بأنه لا قضاء عليه، هذا نصره ابن تيمية وابن القيم، ولذلك انتشر هذا القول. لكن لا شك قول المتقدمين من أهل العلم هو الأولى والأحوط للمسلم، وإن كان بعضهم يذكر أن الصحابة يقولون لا يقضي، لكن هذا خطأ. لماذا؟ لأن محمد بن نصر المروزي يقول لا نعلم في ذلك خلافا إلا ما يروى عن الحسن، فهم فهموا أن آثار الصحابة الواردة في هذا الباب لا تدل على عدم القضاء. ولذلك الآثار الواردة عن الصحابة لو تتأمل فيها ما تدل على أنه لا تقضى الصلاة لمن تركها عمدا. من هذه الآثار مثلا أثر أبو بكر المشهور في وصية لعمر رضي الله عنه، قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: إن لله حقا بالليل لا يقبله بالنهار، وحقا بالنهار لا يقبله بالليل. فقالوا هذا مثل الصلاة، الصلاة حق لله بالنهار، فإذا فوتت الصلاة لا تقبل منك إذا صليتها بعد ذلك في الليل مثلا. استدلوا بمثل هذه الآثار، لكن واضح أن هذه الآثار لا تؤخذ منها الأحكام، الأحكام تؤخذ من مظانها. هذا الأثر جاء من باب الوعيد، من باب الترهيب. ثم أيضا قوله إن لله حقا بالنهار لا يقبل بالليل، كلمة لا يقبل لا تدل على أن الصلاة باطلة وما يمكن أن يقضيها، وإذا قضاها وصلاها فهي باطلة لا تقبل منه، لا، لأن نفي القبول في الأحاديث أو في الآثار في النصوص الشرعية يأتي لمعنيين: نفي القبول إذا قال مثلا النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض، يعني امرأة بالغة، إلا بخمار، يعني لا يقبل الله صلاة يعني المرأة إلا بأن تتحجب، يعني إذا كانت بالغة. فإذا كان الأمر يتعلق بيعني ركن من أركان الصلاة مثلا، نعم لا يقبل، يعني لا تصح الصلاة. أما إذا كان الأمر يعني ربما يكون معصية، يكون المعنى لا يقبل أو لا يقبل الله كذا، يعني أن الأجور تنقص، وأن هذا المسلم ما دام مصر على هذه المعصية لا تقبل منه عبادة، بمعنى أنه ليس له أجر، لكن عليه أن يأتي بها وأن يصلي الصلاة. مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول لم تقبل له صلاة 40 يوما، أو قال من أتى كاهنا أو عرافا فسأله لم تقبل له صلاة 40 يوما. ما معنى لم تقبل له صلاة 40 يوما؟ يعني هل معنى أنه ما يصلي؟ لا، يصلي، لكن لعظم هذه المعصية كأنها أحبطت أجر الصلاة، لم تقبل له صلاة، يعني كأنه ما له أجر إذا ما تاب من هذه المعصية، إذا تاب تاب الله عليه ويعطيه الله الأجر. فإذا معنى لم تقبل له صلاة يعني ليس له أجر. طيب، فالآن أثر أبو بكر رضي الله عنه لما يقول إن الله حقا بالليل لا يقبل بالنهار، فإذا أردنا أن ننزله على هذه المسألة علينا أن نفهم هذه الآثار بفهم عامة العلماء، لا ننفرد بفهمنا نحن للآثار. فندعي أن الأولين من أهل العلم خالفوا الصحابة، فنشعل خلافا بين جمهور العلماء وبين الصحابة، وهذا خلاف وهمي في الحقيقة. فالمقصود من هذه الآثار والله أعلم كما عرفنا الترهيب، وعدم القبول هنا يمكن أن يؤول أو أن يفسر بعدم حصول الأجر والثواب عند الله تعالى، والله أعلم. نحن ليس من شأننا في مثل هذه الحلقات أن نفصل في المسائل الفقهية، لكن هذه المسألة مسألة عظيمة، ومسألة يحتاجها الناس كثيرا في حياتهم. كم من سائل يأتيك يقول لك: يا شيخ أنا تبت إلى الله، والآن أنا تركت الصلاة مثلا 3 سنوات 5 سنوات، هل علي قضاؤها؟ فلا شك أن الأحوط تقول له: توب إلى الله توبة نصوحة، وعليك أن تقضي هذه الصلاة بحسب ما يتيسر لك. تقضي صلوات 5 سنوات، نعم بحسب ما يتيسر. كيف تقضي؟ حتى قال الإمام أحمد رحمه الله قال: يتشاغل بالقضاء ما لم تلحقه مشقة. هذا قول الإمام أحمد لمن ترك صلوات يعني كثيرة، قال: يتشاغل بالقضاء ما لم تلحقه مشقة، يعني بقدر استطاعتك، فاتقوا الله ما استطعتم. ما والحمد لله تستطيع أن تصلي هذه الصلوات في أي وقت. مثلا يكون عندك قائمة للأيام، عدد الأيام تحصيها، لأن الله يقول أحصاه الله ونسوه، والله على كل شيء شهيد. لا تتهاون، وإذا شككت عليك بالأحوط، كن ورعا في دينك، تتقي الله تعالى وبرئ ذمتك. فمثلا حسبت صلوات مثلا سنة 360 يوم، عندك قائمة فيها 360 يوم، مثلا تصلي صلاة الصبح، صلاة الظهر، صلاة العصر، صلاة المغرب، صلاة العشاء، صليتها مرة واحدة هكذا مثلا في وقت الضحى، فتشطب اليوم الأول، ثم تيسر لك أن تصلي مثلا بعد الظهر حتى لو كان في وقت منهي عنه، مثل بعد العصر مثلا تصلي، لأن هذه صلاة قضاء، تصليها في أي وقت تشاء. فكلما صليت خمس صلوات تمسح يوم، وهكذا إلى أن تنتهي من الأيام كلها. وهذا يتيسر والحمد لله. بعض الناس يعني يستصعب هذا الأمر، يقول أنت إذا أفتيت بمثل هذا القول أنت تنفر الناس من التوبة إلى الله تعالى، وهذا لن يتوب وسيصر على ترك الصلاة. أبدا، بالعكس، بالعكس، علينا أن نسعى في تبرئة ذمة هذا الإنسان بدل أن يلقى الله عليه هذه الصلوات. فنعم يكثر من النوافل هذا طيب، لكن عليه أن يقضي هذه الصلوات الفرائض التي في عنقه. فتخيل لو أنه في اليوم الواحد قضى صلوات ثلاثة أيام، يعني يصلي مثلا وقت الضحى خمس صلوات، يصلي وقت الظهر خمس صلوات، يصلي في الليل قبل أن ينام خمس صلوات، هذه عن ثلاثة أيام، يعني خلال مئة يوم كأنه قضى صلاة 300 يوم. فالأمر ليس بالصعب كما يستصعبه بعض الناس. فعلينا أن نعرف قدر هذه المسألة العظيمة في ديننا، ونسأل الله تعالى أن يعفو عنا. وإن شاء الله نتابع بعض المسائل المتعلقة بشرط الوقت في حلقة قادمة، نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.